بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين بعد ما تقدم من تفاصيل المقدمات لأصل مبحث دلالة النهي على الفساد وما تقدم من دفع بعض الإشكالات على أصل مضمون دلالة النهي على الفساد في العبادة الذي هو في الحقيقة كان نتيجة الأبحاث في الاستدلال على المدعى وكان الغرض تفكيك بعض ما طرح في مقام الاستدلال أو دفعه مما كان المنشأ في الاشتباه فيه أو الالتباس يرجع إلى مشكلة في الأصول الموضوعة للمطلب أو التصورات أو عدم تكوين التصورات الدقيقة عن مضامين المطلب وعناوين الرئيسة. فبعد الأخذ بنظر الاعتبار كل ما تقدم نقول أن الأدلة على دلالة النهي على الفساد في العبادة يمكن تصويرها بوجوه. الأول وهو أشهر الأدلة وحاصله أنه مع كون العبادة منهيا عنها لا يمكن التقرب بها، إذ لا يعقل الأمر بها، فهي فاسدة من جهتين، وهما أولا كونها مبغوضة للمولى، والمبغوض لا يمكن أن يتقرب به إلى المولى، كيف يعقل ذلك؟ وثانيا كون العبادة بلا أمر، يعني لا يعقل أن تكون العبادة مأمورا بها ومنهيا عنها في نفس الوقت. وثانيا كونها بلا أمر، فإن العبادة بلا أمر ليست مشروعة لتوقف العبادة على الإتيان بها بقصد امتثال الأمر، فإذا هي كانت خالية من الأمر وخلوها من الأمر لأجل أنها قد نهي عنها ولا يعقل أن يكون فعل ما منهيا عنه ومأمورا به في نفس الوقت، ممكن. فالنتيجة تكون أن هذه العبادة لا بد من البناء على فسادها لأنها مبغوضة، وهذا هو ناشئ من النهي مباشرة، ولأنها بلا أمر، وهذا هو ناشئ من تعلق النهي بالعبادة، ولا يعقل تعلق النهي مع وجود الأمر، فمع فرض أن النهي عنها فعلي فلا بد أنها ليست مأمورا بها، فإذا هي باطلة فاسدة بلا إشكال بناء على هذا الكلام. وقد يناقش أولا بكون المبغوض لا يصلح للتقرب، لا هو للمطلب للوجه، هذا الوجه اللي ذكرناه هذا قاعد نناقش، صحيح؟ احنا مو ذكرنا وجه، لا هذا هو مثلا في التفريع في داخل الوجه، صحيح؟ هو الوجه هذا الأساسي الرئيسي في المسألة هو هذا الذي هو عادة المقال، هذا صرنا بصدد مناقشته. وقد يناقش أولا هذا الوجه يمكن أن يتعرض إلى مناقشتين عدا ما قد يخطر في أذهان الأخوة الكرام، نستفيد إن شاء الله من أفكاره. وقد يناقش أولا بكون المبغوض، أولا أن كون المبغوض لا يصلح للتقرب إنما هو فيما إن خلا من أي جهة تناسب التقرب به، وأيضا وكانت مبغوضيته معلومة للمكلف، وفيما عدا ذلك إذا لم تجتمع هاتان الخصوصيتان، وفيما عدا ذلك يمكن التقرب به انطلاقا من جهته المقربة، جهة المقربة الأخرى، مع الجهل أو الغفلة عن مبغوضيته، كما إن كان المولى العرفي مثلا يتضايق من بعض الأطعمة. لماذا؟ لأنها لا تناسب حالته الصحية، عنده طعام، فاكهة، حلوى، أي شيء هو يسبب له حساسية، يسبب له أذين، بحيث هذا يصير منهي عنه، ما يقبل واحد يدخل هذا إلى الدار، فإيش صار هذا منهي عنه. فإذا واحد مطلع على ذلك ويريد الاتيان به من أولاده مثلا أو الأشخاص الذين يطلبون رضاه من أتباعه ومن مواليه، إذا كان مطلعا على ذلك وأراد الاتيان به تقربا له، هذا لا يلقى إلا الذم والتقريع على ما فعل، ويكون تقربه فاسدا باطلا بائسا. شنو أنت على أي أساس تجيب شيء هو مزعج ومؤذي؟ فمن ناحية أنه فعلا يكون فاسدا ولا أثر له، يكون مبغوضا لأجل مبغوضيته لا مجال للتقرب به، هذا لا إشكال ولا شبهة فيه، ولكن فلا يصح التقرب به إليه إلا لمن لم يطلع على ذلك. واحد ما كان يدري بهذه الخصوصية وكان قاصدا تقديم هذه الهدية تعبيرا عن ولائه للمولى العرفي، لأجل ما فيها من خصوصية هي بطبيعتها مغلوبة ولهذا صارت منهيا عنها، لكن هذه الخصوصية وهذه الجهة موجودة في ماذا؟ في نفس هذه الهدية التي تقدم. فكان يقصد تقديمها تعبيرا عن ولائه للمولى العرفي، فلا ريب هنا أنها مقرب، والشاهد على ذلك أن فاعلها يستحق التقدير والشكر على ما فعل، مو لأنه نوى، لا تقولي لأنه نوى، من نوى فلم يستطع أن يفعل هذا إلا الشكر على النية، هذا مشكور على الفعل، وهذا فعله مقدر وفعله مقرب، لكن هو ما مطلع على هذه الخصوصيات اللي هي توجب تنفر المولى أو إيذاء المولى، انزعاج المولى، فلا ريب هنا أنها مقربة ويستحق فاعلها الشكر والتقدير. وثانيا، هذا الإشكال الأول، وثانيا إذن بعد لا يسعنا أن نقول على الإطلاق أن النهي عن العبادة مقتضين أو موجب لبطلانها، يعني بناء على هذا التوجيه، لأن توجيه آخر لك بعد آخر. وثانيا بأن العبادية ليست متوقفة على قصد امتثال الأمر، بل يكفي فيها قصد التقرب على رأي بعض المحققين، فهذه حيثية أنه هذا فعل بلا أمر، وكأنه هذا أوجب أنه يبقى غير شرعي، لا يمكن أن يكون عبادة فلا يمكن أن يتقرب به، لا مو ينهى عنه، فإحنا كان عندنا جهتين بالاستدلال، جهة يقول أنه هذا مبغوض والمبغوض لا يتقرب به، الجهة الثانية أنه هذا بلا أمر، فإذا بلا أمر يعني ماذا؟ يعني باطل. هذه الرؤية اللي تقول أنه ما دام بلا أمر فهو باطل، هذه الجهة أيضا هي مورد مناقشة مبنائية في حقيقة العبادية تقدمت مفصلا، وقد ذكرنا هناك أن كثيرا من المحققين أو عدد من المحققين على أقل التقادير يبني على أن العبادية ليست متقومة بقصد امتثال الأمر، بل هي متقومة بقصد التقرب. ولهذا وين يظهر الفرق؟ إذا صار تقرب بالملاك بلا أمر ماكو مشكلة في العبادية. هذه الأبحاث تقدمت مفصلا أن المسألة ليست قائمة على أساس قصد الامتثال، وإنما العبادية حقيقتها قصد التقرب. فإذا تأتى قصد التقرب حقيقة بعد ما راح يصير بها مشكلة، بل يكفي الاتيان بها تذللا للمولى حتى بلا قصد التقرب، بناء على ما هو التحقيق الذي ذهب إليه السيد البرجردي قدس سره والسيد السيستاني دام ظله، وتقدم تحقيق بعض دقائقه في مبحث التعبد والتوسل. هناك مفصلا بحثنا في هذه المسألة وانتهينا إلى أن حتى قصد التقرب هو ليس مقوما للعبادية، وهذا بحث مفصل يطلب في محله. المهم بناء عليه قصد امتثال الأمر مو مقوم للعبادية، والأمر ليس مقوما للعبادية. فلو فرضنا كانت هناك عبادة بلا أمر لأنه صارت منهيا عنها، والنهي لا يجتمع مع الأمر لتضاد الأحكام، قبلنا سلمنا، ولكن كون هذه العبادة بلا أمر لا يفسدها، لا يوجب فسادها، لأنها إذا تحققت بقصد التقرب على رأي بعض الأعلام أو بقصد أو الاتيان بها بقصد التذلل بها إلى المولى فهذا يكفي، هذا يكون كافيا. يسبب النتيجة. احنا سادي نناقش ذاك المطلب، احنا ما بنينا على هذه القضية، احنا سادي تنفرض معكم قلنا ما نريد ندخل ذاك المطلب لأنه ذاك بحثناه مفصلا، فالآن احنا مو محل بحثنا عن ذاك المطلب. هو من الرد والإثبات والبحث، شو البحث شنو؟ بحث هو حقيقة شنو غير رد وإثبات؟ لكن في محل اللي بعد يطلب في مظانه. المهم أنه بناء عليه في مقام التطبيق في مسألتنا بناء على معطيات ما سبق والرؤى والنظريات في حقيقة العبادية، كيف سيكون الحال؟ نقول هذه الرؤية التي ذكرت في الوجه الأول اللي هو الوجه الابتدائي العام الذي يطرح في مباحث دلالة النهي على الفساد، هذه الرؤية مبنية على النظرية التي ترى العبادة متقممة بقصد امتثال الأمر. فإذا صارت العبادة بلا أمر يجد أن العبادة بعد صارت خالية من روحها، لأن روح العبادة هو قصد امتثال الأمر، وهذا غير تام. غير تام مو فقط على مبنانا الخاص اللي هو لا يتبناها إلا النوادر، بل هو غير تام حتى على مبنى كثير من المحققين الذين يبنون على أن العبادية متقومة بقصد التقرب وليست متقومة بقصد امتثال الأمر، التي من أهم آثارها أنه يمكن التقرب بلحاظ الملاك حتى إذا كانت العبادة بلا أمر، ما بها أمر لكن كان بها ملاك يمكن التقرب بها. وعليه في المقام بناء على الفرض الذي افترضناه نقبل أن العبادة بلا أمر، وهو لا يعلم بالمبغوضية بحسب ما قلنا سابقا، فهو هي تصلح أن يتقرب بها. احنا بعد على طريقتنا نختصر أزيد من اللازم، بس هو المطلب حتى يكمل لابد هاي بعد الصورة تصير واضحة بعد نوعه. ففي حال جهله بالمبغوضية والنهي ووجود ملاك ولو مغلوب في نفس العبادة والإتيان بقصد التقرب بها إلى المولى ملاحظة لذلك الملاك، ايش رايكم؟ راح يتحقق التقرب. فإذا تحقق التقرب من هذه الناحية بعد ما يحسب المشكلة، هذا شوفه هواي أثر. من بعض الأحيان الإنسان يجي يصلي مثلا في مكان